الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، فتريدون أن يكذب الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارع: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن، علي ابن أبي طالب، وأحد الخلفاء الراشدين. وسأل هذا القرب الله أعلم ما حدث في خلافتي من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيمضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخ المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ عن الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وكل هذا من الحكمة في تعليم الناس، يعلم الناس ما يحتاجون إليه من علم التوحيد وهو أصل العلوم، وما يحتاجون إليه مما يتعلق بصلاتهم وصيامهم وما يتعلق بأركان الإسلام، وما يحتاج إليه من معرفة الحلال والحرام. فيعلم الناس هذه الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها، وما كان لهم فيه فتنة مما لا يحتاجون إلى معرفته أو لا يجب عليهم أن يعرفوه، وربما حصل لهم شيء من الفتنة والتكذيب به فهذا يؤخر لهم ذلك، ويعلم الناس ما يحتاجون إلى معرفته من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقد كان شيخ المصنف محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس كما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم فيه عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل الكتب من الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من إعراض عما هو أوجب وأنفع، وليس على معنى أن قراءة مما لا يجوز، لكن لا شك أن الاهتمام بما هو أنفع أن هذا من الحكمة في دعوة الناس، الحكمة أن يؤمر الناس وأن يحث الناس على قراءة ما هو أنفع لهم. وكل إنسان ينشغل بمثل هذه الكتب ويترك ما هو أهم منها، ليس هذا بسديد، يبقى في المنعش والمرعش والتبصرة وغير ذلك من كتب الوعظ التي فيها الأحاديث الصحيحة والضعاف والموضوعات، وفيها بعض القصص التي لا يدرى ما صحتها، فالإنشغال بذلك وترك ما هو أهم ليس بسديد. وبعض الناس ربما يبقى يعكف على بعض الكتب التي ما فيها كبير نفع ويترك ما يحتاج إليه، يبقى معتكفا على كتاب فالأذكياء إذا الجوز مثلا وعلى كتان الحمقى والمغفلين إذا الجوز أيضا ويتنقل في القصص والأخبار والمضحكات من أمور الحمقى والمغفلين أو يقرأ في كتب الطفيليين وفي أخبارهم وقصصهم ويقرأ المصنفات في ذلك ويقرأ ما كتب العلماء من كتب البخلاء كتاب البخلاء للجاهل ويبقى يشغل نفسه في مثل الأمور ويترك ما هو أهم من ذلك. لا أعني أن القراءة في ذلك مما لا يجوز، لكن الإنسان قد يقرأ مثل هذه في نادر الأوقات، ربما في وقت الملل والتعب والإعياء يقرأ ما يرويها الناس من أخبار أولئك القوم، أخبار الحمقى والمغفلين أو أخبار الطفيليين أو البخلاء، يعني في بعض الأوقات النادرة وقت السآمة والملل مثلا. أما الاعتكاف على مثل هذه الكتب وتضيع الأوقات بها وترك ما هو أهم وأنفع ليس هذا بسديد. وأعرف شخصا كان يعتكف على كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وفي كل مجالس قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، فقال له بعض المشايخ: أرى من تلبيس إبليس كثرة قراءتك في تلبيس إبليس، نعم لبس عليك إبليس، بحيث أنك انشغلت به وترك ما هو أنفع لك من القراءة في كتاب الله عز وجل وفي كتب التفسير وفي كتب التوحيد وفي كتب العقيدة وفي كتب الأحكام ما يتعلق بأحكام الصلاة أحكام الطهارة والصلاة وسائر أحكام الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، ويبقى يدور مع إبليس في تلبيس إبليس ويريد أن يصير حالقا على إبليس وإذا بإبليس تلبس عليه وقع في شباكه والعياذ بالله. فعلى كل لا شك أن الاهتمام بما هو أنفع هو الذي ينبغي الابتداء به، وتلك الكتب فيها نفع، تلبيس إبليس فيه نفع، وأحسن من ذلك كتاب لغاة اللحان من مصائد الشيطان العلامة ابن القيم رحمه الله، كتب نافعة طيبة، لكن يبدأ الإنسان بما هو أهم فأهم. قال رحمة الله عليه: وقد كان شيخ المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة من كتب الجوزي كالمنعش والمبعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب أنفع. وابن الجوزي ألف هذه المؤلفات لكنه ما ضيع ما هو أهم من ذلك، يعني ألف ما يحتاج إليه، ألف في التفسير وألف في غير ذلك من العلوم النافعة، وحرم حتى في مثل هذه الأشياء التي ليست هي من أساسات من أصول العلوم، لكن مع اهتمام بما هو أهم من ذلك. وكان من أكثر العلماء تأليفا رحمة الله عليه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأنا إلى ساعتي هذا قد وقفت له على أكثر من 1000 كتاب وليس وما زال تبلغني أشياء، يعني لم يقف عليها. قال: لما في ذلك من إعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي احتفاظه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأخبار التي لا يعلم صحتها إلى غير ذلك، والمعصوم عصمه الله، وفي بعض مصنفات رحمة الله عليه شيء من ذهب شاعرة وشيء من علم الكلام وجود فيه هذه الأمور في بعض مصنفاته رحمة الله عليه. وابن الجوزي كما هو معلوم غير ابن الجوزية، الجوزي ابن القيم، ساعة صاب في عقيدته رحمة الله عليه أن الجوزي قد وقع في مذهب الأشاعرة. قال: وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص بما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. وجاء في هذا حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مرائب. والقصاصون وجدوا في الزمن القديم وهم موجودون في هذه الأزمن، لكن كان القصاصون في الزمن القديم يعرف الناس أحوالهم وأنهم ويعرفون منازلهم وأنهم عبارة عن قصاصين يجمعون القصص ما صح ذلك وما مما صح ومما لم يصح، ويحدثون الناس في القصص التي فيها الترغيب وفيها الترهيب، وفي ذلك ما هو صحيح وفي ذلك ما هو ضعيف وخرافة. وكان من مضى يعرفون شأنهم، وفي أزماننا صار القصاص العلماء عند عامة الناس، والذي يخطب الناس بشيء من القصص والأخبار إذا بهم يندمجون حوله ويرونه العالم الكبير، وربنا يستمعون عليه من كل مكان، وهو قصاص. فالقصاص له مرتبة وله شأنه ما هو من العلماء. وكان من مضى يذمون القصاصين ويرون أن يوعظ الناس بالكتاب وبالسنة، يعني هذه الموعظة النابعة للناس، الموعظة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل الكتاب والحكمة من أجل ماذا؟ قال: يعظكم به. فيعظ الله عز وجل بالكتاب والحكمة. وقال سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: وإن أحد استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: فبأي حديث بعده يؤمنون. فهذه ذكرى النافعة بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الإنسان أن يقص فيقص بهما، بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقصص القرآن هي خير القصص وهي أنفع القصص، وبعد ذلك ما جاء في السنة النبوية، فهي قصص نابعة مفيدة في صحيح السنة. فإذا أراد الإنسان أن يقص فقص بذلك. وقد كان يقال في بعضهم ممن مضى وكان يقص بالسنة، يقص السنة. نعم، هذا الأمور النافعة التي يحتاج الناس إليها. أما الأخبار التي لا يعلم صحتها ما فيها كبير فائدة، يتربى الإنسان أو يربى الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنهم ينسجم بزواج القرآن والسنة ويتعظون بمواعظ القرآن والسنة. ما يصير الإنسان يتعظ بقصة وتدمع عينه ويرتجف قلبه كقصة من قصص الله أعلم صحتها، وتتلى عليه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل ولا يتأثر، والمواعظ البليغة من كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتأثر. وكتاب الله عز وجل لو أنزله على جبل لتشقق ولا خر ذلك الجبل من تعظيم القرآن. وانزلناه القرآن على جبل بيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن هذه الكتاب المتشابهة: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإن بغض الإنسان أن يلين قلبه بكتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم الذكر: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي ينبع هذا الذي ينفع الناس ويحصل لهم الخير والانتفاع في الدنيا وفي الآخرة. قال: وقد كان علي بن معاوية يسميه القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور في الحديث أو مرائن، أي يريد الشهرة وأن يظهر نفسه. قال: كل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وابن الجوزي له كتاب القصاصين، كتاب مفرد أفرده في أمورهم في أخبارهم، كتاب القصاصين ابن الجوزي رحمه الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: روى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقضا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم، يعني قلوبهم تلين ويحصل لهم الخشوع والخوف عند محكم القرآن، ويهلكون عند متشابهه، أي يحصل لهم نفور وتكليف فيما يجتمع عليهم من أمور القرآن. قال: ويهلكون عند متشابهه، انتهى. قال شارح قوله: روى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر رواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو الشيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر فتح الميمين سكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قول يعني طاووس وعبد الله بن طاووس اليماني، قال: معمر كان من أعلم الناس في العربية، وقال ابن عيين: مات سنة 230. قوله عن أبيه هو طاووس بن قيسان جنابي فتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه الإخوان، قال ابن الجوزي: قلت: وهو من أئمة التفسير ابن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد المنقري عن الزهري، قال: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: قلت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: في من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: في من سنادهم؟ قال: قلت: من الديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس وكيسان. قال: في من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: في من سنادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه ينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد ابن حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. عبد النوبي اعتقدت امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون مهران. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرشت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يفطر لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وهذه القصة إن كان فيها شيء من الطعن، غير أن المعنى حسن، فالله عز وجل يرفع من يشاء ويحفظ من يشاء سبحانه وتعالى. من حفظ دينه رفعه الله عز وجل وأعلاه. ولو كان عبدا حبشيا ومن ضيع دينه فإن الله عز وجل يتركه ويهينه ولو كان عربيا قرشيا. فالرجعة ما هي بالأنساب، الرجعة بتقوى الله عز وجل والكرامة بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان لله تقيا كان لله وليا ولو كان عبدا حبشيا. وأما من كان بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى فهو الوضيع، وإن كان رفيع النسب لكنه وضيع عند الله عز وجل، وإن كان رفيع النسب. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال قول عن الأدماس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ودعا له من يسلم وقال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله ما فرق هؤلاء يستفي من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتهضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيه عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيه فغضب وكيه وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، أخرج عبد الله في كتابه الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب الإيمان به، وتشبه حال الحال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه ذلك بالإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليه من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وحق لا يفتاد فيه لا يفتاد فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراده الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريف من أهل الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصور في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهل العارفين معناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق من النصوص، والقصد بأن بعضا لا يخالف بعضا ورد المتشابه المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. قال رحمة الله عليك ما ورد عن علماء السلف المتشابه، قال في الدر المنثور وكتاب السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور كتب من كتب التفسير، قال في الدر المنثور أخرج الحاكم الصحابي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول ينزل من دار واحد، وشيخ الأسد له كتاب طيب في هذا الباب وهو كتاب الإكليل في المتشابه من التنزيل، الإكليل في المتشابه من التنزيل ومطبوع ضمن مجموع الفتاوى. قال في الدور المنثور أخرج الحاكم صحاه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وأنتم عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. إذا ما في الإنسان المعنى المراد من الآية اشتبهت عليه يقول كما أمر الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا، ويسأل عالما بمعنى ما اشتبه عليه، لكن في أول الأمر ما يدعو التحريف، لا يكذب شيئا من كلام الله عز وجل. إن انتبس عليه يقول آمنا به كل من عند ربنا، ثم يبحث ويسأل، يسأل من يرشد إلى الصواب إلى المعنى الصحيح في تلك الآية وإلى التوفيق بينها وبين ما أشكل عليه من كلام الله عز وجل. أما أن يكذب شيئا من كلام الله عز وجل فهذا خطأ عظيم، بل هو كفر بالله عز وجل. من كذب شيئا من كلام الله عز وجل فيعتبر كافرا. قال وأخرج عبد الحميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالآية قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، وهذا الذي عليه قال وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك، وهذا الذي عليه أهل البدع والأهواء، يأتون إلى ما تشابه من القرآن ويتأولون ذلك على أهوائهم فيخطئ التأويل ويصيب الفتنة والعياذ بالله، كما عليه الخوارج وغير الخوارج ممن في قلبه زيغ وهوى الفتنة، يحتج على باطنه بآيات من كلام الله عز وجل ويتأول القرآن على غير المراد، فلا يصيب التأويل أي الصحيح ولا يسلم الفتنة، بل يقع في الفتنة ويخطئ التأويل الصحيح. قال وأخرج عبد الحميد بن جرير بن أبي حاتم عند الناس في قوله آيات المحكمات قال ابعهن قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم، تحريم الآيات المحكمات إلى ثلاث آيات ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها، وهل من باب المثال وإلا أكثر ما في القرآن هو من قبيل المحكم، هذا أكثر ما في القرآن من قبيل المحكم والمتشابه يحصل في بعض الآيات ولبعض أهل العلم أو لبعض الناس ولا يحصل لآخرين، وهذا ما يشبه معناه. وأما معرفة حقائق الأمور فإن هذا ما اختص الله به، يعني ما يتعلق بكيفية صفاته سبحانه وما يتعلق بحقيقة الجنة والنار، فهذه حقائق الأمور علمها عند الله سبحانه وتعالى. قال وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح بن عباس وعن مرع بن مسعود من الصحابة المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوقات، وهنا داخلات في نعفي ذلك المتشابه مع النسخة ما كان منسوخا الأخذ به والتمسك به من التمسك بالمتشابه. وأخرج عبد الحميد بن جرير بن حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخدة تراجع هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو فاخدة هن فواضح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب من استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا الله من استخرجت آل عمران، وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وقد سبق أن قلنا أكثر ما في القرآن هو من قبيل المحكم، هذا هو الغالب وأكثر ما في القرآن. قال أخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم ودفع الخصوم والباطل ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخرى متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. هذا هو الواجب في المتشابهات، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق، لأن هناك من الناس من يأتي إلى المتشابه ويصرف معنى المتشابه إلى الباطل والعياذ بالله. فيأتي إلى قوله عز وجل إذن إلى أمر لا تأكل ربا أضعاف المضاعفة، فيقول إذن يجوز أن أكل ربا إذا كان يسيرا في تأول الآية ويصرف مع الآية إلى الباطل، وأن المراد بذلك جواز أكثر يسير من الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فيقول من هي هو الشيء الكثير، أما الشيء اليسير فيجوز. فيتأول القرآن على غير مراد الله ويصرف الآية إلى المعنى الباطل. والله عز وجل حرم الربا كثيره وقليله، وبين الله سبحانه وتعالى أن المراد محارب له، سواء أكل الكثير أو أكل القليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وليس هذا هو المراد بالآية، وإنما الآية تنكر على أناس حصل منهم هذا الأمر، أكلوا الربا أضعاف مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك عما حصل منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، وكان الناس في الجاهلية يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، فجاء النهي عن أمر هو موجود وحاصل على تلك الصلة، لأن الربا اليسير جائز، ليس هذا هو المراد. الشخص إذا رأى إنسانا وقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله مع جارته فقال له لا تزني بجارتك، يفهم من هذا أنه يزني بغير جارتك؟ ولا نهاه عما هو حصل منه، نهاه عما حصل منه، وإلا ظلم جاره بأي مظلمة فقال لا تظلم جارك، يفهم من ذلك أنه يظلم غير الجار، ليس هذا هو المراد. وهكذا الله عز وجل لما نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة نهاهم عن شيء حاصل، كان الناس يأكلون الربا أضعاف مضاعفة في الجاهلية، فنهى الله عز وجل عن ذلك لا لأن ما دون ذلك يجوز، فإن الأدلة الواردة بتحريم الربا فيها تحريم جميع الربا الكثير منه والقليل، لكن في قلبه شيء من الزيغ فيتتابع المتشابه، في قلبه شهوة يتتابع المتشابه ويأخذ المتشابه من كلام الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية. هذا موجود مما في قلب شيء من الزيغ، والعياذ بالله يتتبع المتشابه من كلام الله عز وجل. فالواجب هو في المتشابه أن يتأول المتشابه على الوجه الصحيح، ويحمل المتشابه على الأدلة المحكمة، هذا هو الواجب. والآيات التي هي من قبل المتشابه ابتلاء من الله عز وجل واختبار للعباد، ابتلاهم وبين الله عز وجل الوجه الصحيح وما هو الواجب في ذلك، وأن المتشابه إذا ما به الإنسان معناه آمن به ورده إلى المحكم وأخذ الأدلة المحكمة الظاهرة ولا يكذب المتشابه، وإن فهم معناه على الوجه الصحيح فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل أي الآيات المتشابهات ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم أنه قال لحيان إنما قالهن أم الكتاب أنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخرى المتشابهات يعني فيما بلغنا الإفلام ميم والإفلام صد والإفلام ميم صاد والإفلام ميم راء، وهذه أصلها أنها حروف مقطعة يستفتح بها السور. قلت ليس هذه الآثار من حين يشهد من أسماء الله تعالى وصفاته بالمتشابه، وما قاله ابن فاتن أن المتشابه دعوان بلا برهان، وهذا كلام سديد صحيح. إلى هنا والحمد لله.